بتقول يعني لما كنت اروح مثلا الحمام او ضغط الميه او ما الى ذلك كنت امسك عصايا واسند نفسي ايدي على سرير من هنا وعلى الباب وكده، يعني ما كانش لها قدره على المشي. فلما سمعت بالعذراء وظهور العذراء قالت اروح، فعرضت الموضوع على زوجها، وزوجها بتقول انه موظف كبير فقال لا ما تروحيش. ازاي تروح؟ وبعدين بتقول سكت. مره ثانيه عرضت عليه الامر، وثالثه ورابعه كل ما تسمع قصه عن ظهور العذراء وعن شفاء من امراض مستعصيه يتولد عندها احساس برغبتها بانها تروح. فمن كثر الالحاح بقى زوجها تعب منها، قال لا عاوزه تروحي روحي بس انا مش هروح معاكي. فبتقول اخذت طفلي، عندها طفل سنه 10 سنين، واخذت السياره بتاعتها والسواق بتاعهم ورحت. فبتقول اني انا رحت، وبعدين جلست في الفيلا المواجهه للكنيسه. فبتقول يعني في ساعة متأخرة من الليل، ربما 2:30 أو 3 في الصباح، شافت العذراء. فبتقول المنظر كان جميل جدا وروحاني جدا ومريح جدا للنظر، يعني النور ما كانش نور زي نور الكهرباء، إنما نور كده جميل. فأنا قلت لها يا أم النور اشفيني، يا أم النور اشفيني، يا أم النور اشفيني. بتقول فحسيت إني أنا شفت الإنسان المشلولة. بتقول أنا شفت، وبعدين لما شفت فرحت، وبعدين عاوز أروح بعد أن تحقق الشفاء. فبتقول كان الجماهير الكثيرة جدا قدامي تعوقني عن الحركة وأنا عاوز أروح. فبتقول قفزت من سور الفيلا وشلت ولدي بإيد والكرسي اللي أنا جبته معايا بالإيد التانية، وقفزت ومرقت في وسط الجماهير كما تمرق العصفورة، ده تعبيرها يعني. ورحت لغاية السواق، شاف السواق ايه ده ايه ده، قالت له انا شفيت. جاي السواق يحرك السيارة يظهر من البرد ولا من ايه، السيارة ما كانتش عاوزة تتحرك، مش عارف يعني البتاع وقف. فبتقول من استعجالي بقيت ازق في العربية، يعني اشتغلت بقى بتاعة قوة فقعدت تزق، قالت زقيت العربية من هذا المكان الى ميدان، وبعد كده اتحركت العربية. فلما رحت هناك شافني زوجي طلع على السلم، قال لي انا امنت بام النور. تاني يوم بتقول لي انا نزلت بالصيدلي، قال لها مش معقول، قالت له شفيت ام النور شافتني، قال لها مش معقول مش معقول، قالت اتفضل هذه الأدوية بتاعتك، لن أستخدم هذه الأدوية مرة ثانية. فبتقول أنا شعرة أني أنا عايشة في الدنيا كلها عشان بس أتكلم عن أم النور. هذه السيدة جات بعد يعني الحادثة دي في عيد للعذراء، يعني اللي هو 2 مارس يعني 2 أبريل، وقفت أمام الميكروفون وحكت حكايتها وقصتها. هذا إلى جانب أنها طبعا أعطت، جات زارتني هناك في الأمبرويس، وبعدين قالت لي شوف أنا جايالك بالعصاية مش لأني محتاجة للعصاية، لكن دي العلامة بتاعت الحالة الأولى التي كنت أنا عليها، إنما النهاردة
انا في غير حاجه الى عصايه. وادتني ظهرها وبدات ترفع رجليها وتنزل رجليها في شكل ايه عشان تبين انها استردت كامل صحتها وكامل قوتها وانها بتتحرك وليس بتتحرك حركه عاديه، تحرك ايديها ورجليها في كل الاتجاهات. وبعدين شافت صوره البابا كيرلس السادس قدامنا في 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 المكتب، قالت لي انا عاوزه سيدنا الكبير يصلي لي. فاخذت بعضها هي وابنها وراحت البابا كيرلس وركعت امامه وقالت له باركني، فبارك. دي سيدة غير مسيحية. أنا عاوز أقول يعني بمناسبة الكلام السؤال الأخ ده بيسأله، فالملك قسطنطين لما شاف الصليب وشاف علامة يعني صوت من السماء يقول له بهذا تغلب، رجل وثني ما عندوش أي معلومات عن المسيحية، فطبيعي إنه هذه العلامة وهذه الرؤية طبعا لم تكفي إنها تديله معلومات عن المسيحية، بس لمست قلبه لمسة معينة، أحس معها أن في المسيحية قوة وأنها فيها نور وأنها فيها شيء، فشعر بشيء من الجذب نحوها. ولما لقى أنه لما عمل العلامة دي فعلا انتصر، أحس بأنه إيه أن المسيحية دي ممكن أن ينضم إليه. لكن قعد مدة لسه طبعا رجل ملك ومشغول بالملك ومهام الملك، فطبيعي انه ما امنش بالمسيحية الايمان المضبوط او الايمان الكامل يعني على طول، فاخذ وقت. وعشان كده تأخر عماده. قسطنطين لم يتعمد مباشرة، اخذ سنوات على بال ما تم عماده. وطبعا لابد انه حصل انه بالتدريج بدأت تدخل المسيحية، ولابد يعني في مبدأ الأمر إنه هو ما كانش مسيحي في كل تصرفاته، فلابد إنه صدرت منه تصرفات كملك وثني وعقليته لسه وثنية، صدرت منه تصرفات يعني غير مسؤولة أو غير مسيحية. وده أمر نقدر نقبله ونقدر نعقله ونقدر نفهمه، لأنه لسه الراجل وثني ولسه عقلية الوثنية مسيطرة عليه. طيب مثلا الخوف الضال ده يمكن هيجي يوم الاحد، ايه نجد في سفر دانيال ارقام ورموز واشياء مشبهه باسماء حيوانات. نرجو التوضيح. لا ده موضوع غلط وشرحه، انما المهم انه يعني نبوءه دانيال من النبوءات في غاية الأهمية خصوصا في أيامنا الحاضرة، وفي أشياء منها تمت في أشياء لسه حتم. ولدانيال شرف أكثر من جميع الأنبياء أن سيدنا ذو المجد أشار إليه بالاسم لما قال رجسة الخراب التي قال عنها دانيال. متى رأيتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي أن يكون؟ وحينئذ اعلموا أن أورشليم قد قرب خرابها. سؤال هنا، المسيحيون يأكلون لحم الخنازير، فهل هذا حلال أم حرام؟ وأين اللحم الجمال والقطط والعصافير؟ شوف يا ابني أنا هقول لك حاجة، اسمع. المسألة مش إن المسيحيين بيأكلوا لحم الخنازير، المسألة إنه طبعاً أنت عارف إنه في العهد القديم كان في حيوانات ممنوعة أكلها، وأساساً منها لحم الخنزير، منها يعني لحم الخنزير. ليه بقى؟ لأن الخنزير حيوان قذر، والحيوان وسيلة إيضاح، وسيلة إيضاح يعني ربنا لما يقول لا تاكلش هذا الحيوان كأنه عن طريقه بيقول إن هذا الحيوان يمثل صفة معينة، فامتناعنا عن أن نأكل لحم هذا الحيوان هو بالتالي يعني أمر لنا أن نمتنع عن الصفة التي يتميز بها الحيوان. يعني شوف تلاقي الحيوانات لها صفات صحيح هي ما بتعملهاش بإرادتها، إنما في نوع من أنواع اللي بيسموه الإسقاط، فنرى في بعض الحيوانات صفات يراها الإنسان تمثل شرورا وإن كان الحيوان ما بيعملهاش بقصد الشر، لأن دي موجودة في طبيعته. يعني مثلا الثعلب يرمز إلى الخبث، المسيح ذو المجد قال كونوا حكماء كالحيات وكونوا بسطاء كالحمام، وقال قولوا لهذا الثعلب اللي هو هيرودس، قولوا لهذا الثعلب، يعني وصف هيرودس بأنه ثعلب. فممكن أن يوصف الناس بحيوان معين لأنه يتميز بصفة شريرة، وفي حيوانات تتميز بصفات يريدنا الله أن زي الحمام يقولوا كونوا حكماء كالحية، يعني الحية لها صفة اسمها الحكمة، وعشان كده رمز الطب والصيدلة دايما الحية فهو رمز الحكمة، والحمام يرمز للبساطة، واليمام بيرمز للأمانة الزوجية. فعشان كده ربنا قال إن المرأة النفساء لما تيجي تقدم عن تطهيرها، إذا كانت فقيرة بتقدم فرخي حمام أو زوجي ينام، الحمام تؤخذ فراقه، إنما اليمام ممكن أن يؤخذ وليه، لأن اليمام من أصحاب الزوجة الواحدة، إذا ماتت زوجته فلن يأخذ غيرها، فدي صفة موجودة في اليمام. فيعني عاوز أقول الحيوانات والطيور فيها حاجات بتعملها هي بالغريزة، لكن ربنا أخذ منها وسيلة إيضاح ليعلمنا الفضيلة. فالخنزير حيوان يتمرغ في الأوساخ ويأكل كل حاجة ويأكل القزارة، يقول لك في الكتاب المقدس كخنزيرة تتمرغ في مرارة الحمل، أو كلب يعود إلى قيده، الكلب يتآية وبعدين يأكل الشيء اللي تقيأه. فده أصبح يرمز به إلى الإنسان الدليء اللي هو يعود إلى الخطيئة مرة أخرى، يقول لك ككلب يعود إلى قيده وكخنزيرة تتمرغ في مرارة الحمل. وعشان كده لحم الخنزير عشان قزارته بيبقى يعني الميكروبات بتتسرب إلى جسده، وعشان كده بيبقى موئل لديدان معينة وبالتالي لأمراض تترتب على أكل اللحم. المسيحية جات قالت إيه من جهة المبدأ، أنت دلوقتي اترقيتوا، فربنا بيقول أو المجمع الرسولي سنة 51 المذكور ذكره في الأصحاح 15 من سفر الأعمال، قال إنه يمتنع عن المخلوق والدم والجيفة وفيما عدا ذلك ممكن الإنسان من جهة المبدأ مفيش ممنوع، يعني ممكن. فهنا جاء السؤال هل لحم الخنزير يؤكل ولا لا؟ فمن جهة المبدأ ممكن أن يؤكل، لأنه أصبح حلالا كل أنواع اللحوم إذا أراد الإنسان أن يأكل. إنما لاحظ معايا النهاردة في بعض البلاد زي مثلا خد مثلا إنجلترا، البلد دي لحوم الخراف فيها قليلة جدا وغالية قوي بالتالي، يعني وبلد ايضا يقل فيها النباتات، يعني يمكن سنه 1000 يعني قرون طويله ظلت انجلترا بلد لا ياكل الا اللحوم، وعشان كده اصبح في المصطلح الانجليزي يقول لك sit at meat، يعني to sit at table، يعني الجلوس على المائده اسمه to sit at meat، يعني يجلس ياكل، لانه كان اللحم ما عندوش نباتات، فمن كثره هطول المطر بدات بعض النباتات. انما ايه النبات الوحيد النهارده اللي بينبت في انجلترا هو البطاطس، وفي مع ذلك ما فيش، عباره عن اشجار بس تطلع يعني ياخدوا منها يبنوا بها حاجه او بتاع، انما لا قيمه لها من ناحيه الثمر. كل النباتات والخضروات بتجيهم من بلد اخرى زي هولندا، بحيث لما بيبقى في حرب حول انجلترا بيموتوا لان ما يقدروش ياكلوا من الصناعات. ولذلك لما هجم عليهم هتلر وطبعا عمل حصار، واصبح ما يقدروش ابدا يجيبوا اي خضروات من اي بلد اخرى، فاصبحوا الشعب مهدد بالفناء لان ما يقدروش يعيشوا على الحديد. فطبيعه البلد ما فيش نباتات، وفي الوقت نفسه زي ما قلنا انه الخراف اللي هو الخرفان يعني حملان والخرفان قليله جدا هناك في انجلترا. الشعب يعيش على ايه؟ فلحم الخنزير بيعد هو الحاجه اللي في امكان الناس العاديين الفقراء ان ياكلوا منها لانها كثيره جدا ومتوفره. ولكن بيعملوا احتياطات لان طبعا لحم الخنزير عرضة للفساد، والخنزير لانه حيوان قذر ففي نوع من الديدان والميكروبات بتنمو فيه، بيسموها الدودة الوحيدة او ما الى ذلك، وبتنتقل الى الانسان وبتكون سبب امراض. فالنهارده في انجلترا بيعملوا ايه؟ بياخدوا الخنازير ما يسيبوهاش في الشوارع، بيحفظوها في حظائر حظيرة عشان تحاط بظروف معينة ما يدولهاش فرصة انها تاكل حاجات قذرة في الشوارع. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين يأكلوها حبوب فقط، يعني يمنعوا عنها كل انواع المأكولات الاخرى اللي هي عادة بتاكلها اللي هي قذارة وكده، يأكلوها حبوب لانه الانسان بيعيش عليها فبياكلوها حبوب. نمره ثلاثه عمليه تنظيف مستمره في هذه الحظائر. نمره اربعه لازم من طبيب بيطري باستمرار يكشف على هذه الخنازير كشف مستمر متوالي عشان يضمن ان هذه الحيوانات ما تكونش اصيبت بامراض. الكلام ده طبعا في العصور القديمة ما كانش ممكن، انما النهارده في العصور الحديثة اصبح ممكن ان الخنزير يتحبس في حظيرة وبعدين تبقى عملية كشف مستمرة عليه، وبعدين يأكل من طعام المختار اللي هو حبوب معينة سليمة صحيحة نقية سليمة صحيا وما الى ذلك، وبعدين عملية تنظيف مستمرة في هذه الحظائر لتضمن سلامة هذا الخنزير من الامراض. واحنا بنلاحظ ان وصايا الكتاب المقدس كلها كانت الوصايا الطبيه متضمنه في الوصيه الدينيه، ما كانش في زمان فصل ما بين الطب والدين، عشان كده النصائح الطبيه دخلت في الدين. فلما ربنا يقول امنع اللحم منع لحم الخنزير لانه برضه انه في اخطار صحيه، فدايما الحيوانات اللي منعت في الكتاب المقدس تلاقي فيه سببين اساسيين. سبب منها ان هذا الخنزير او هذا الحيوان ضار بصحة الانسان نظرا لطباع معينة في هذا الحيوان تجعله قذر وتجعله بالتالي معرض لانواع الامراض، فربنا لما بيمنع عن اكل هذا الحيوان قصد ان يمنع الانسان من ان يضر نفسه عن طريق الحيوان بان يأكل فيأتيه الميكروبات. الغرض الثاني والهدف الكبير الثاني ان هذا الحيوان يرمز لصفة معينة ربنا مش عاوز هذه الصفة تكون في الإنسان، فلأن الخنزير يرمز إلى القذارة وإلى عودة الحيوان، إنه لا يميز بين شيء كويس وشيء وحش، والله يريد أن الإنسان يميز، لذلك بيمنعه عن الحيوانات التي تتمثل فيها صفات معينة. فإحنا في العهد الجديد ممكن أنه يأكل واحد لحم خنزير زي ما قلنا بالشروط اللي بيعملوها دلوقتي في بعض البلاد المتحضرة، أنه يصان بالطريقة دي. لكن فيما يعني بيني ما بينك أحب أقول لك حاجة، في نظرية جديدة، مش جديدة، هي قديمة، أنه الأكل اللي بيأكله الإنسان له أهميته في النواحي الأخلاقية، أو له أثره على أخلاقيات الإنسان أو على نفسيته، لأن الإنسان وحدة من الروح والجسد. فعشان كده النباتات بتساعد على تكوين الدم الهادئ، ولذلك الحيوانات آكلات النباتات دايما تلاقيها هادية زي المواشي وزي العصافير، لما الحيوانات آكلات اللحوم بتبقى متوحشة. تبص تلاقي الفيل الضخم الكبير قوي طفل صغير يطلع يلعب عليه، مفيش خطر منه لأنه ما بيأكلش لحوم، بينما الكلب الصغير اللي قد كده كلنا بنخاف منه، حتى الراجل الكبير يخاف من الكلب. ليه؟ لأنه من آكلات اللحوم. النسر والحدقة والصقر وما إليها دي اللي بيسموها الطيور الجوارح، لأنها بتأكل لحوم فأصبحت متوحشة، بينما العصافير والحمام واليمام والحاجات اللطيفة دي طبعا كلنا بنحبها ونلعب بيها كمان. فالأكل بيؤثر على طباع الحيوان اللي بيأكله. من هنا أيضا أثره على الإنسان، عشان كده في ناس يسموهم النباتيين بيدعوا إلى الحياة النباتية، وبيعتبروا أن أصل الحروف في العالم، سبب الحروف في العالم يرجع إلى أن الإنسان لما بدأ يأكل لحوم فيذبح الحيوان وبعدين يتلذذ بأنه يشوفه كده ويأكل منه. فالجماعة النباتيين بيقولوا يعني أن الإنسان ألف اللي يذبح الحاجة ويأكلها، وطبعا ترتب على هذا المثل يقول لك انا يعني اذبح واشرب من دمه. فبيقولوا انه لو توقف الانسان عن اكل اللحوم يبقى سهل عليه ان يتوقف عن الحروق، انه اصبح يالف منظر يقتل واحد ويبقى مبسوط انه هو شافه، لانه خلاص الف الذبح بتاع الحيوان. وده اللي بنلاحظه في الطيور، لو غلطت واحده سيده وإدت المصارين مثلا بتاعة الفرخة اللي ذبحتها سابتها للفراخ، تاني يوم الفراخ يتوحش ويأكل لحم بعضه ويأكل العجز بتاع بعضه، لأن الفراخ لازم يأكل نباتات أو حبوب، إنما ده أكل بتاع ده بيتوحش بعد كده. فهكذا الإنسان. فعاوز أقول لك في النظرية دي يتبعها أيضا أنواع اللحوم التي بيأكلها الإنسان. طبعا احنا ما بناكلش اللحم الحي او اللحم الني، ده ممنوع في الكتاب المقدس، والدم ايضا، انما بناكل يا اما مشوي يا اما مطبوخ او مسلوق او ما الى ذلك. لكن حتى هذا المسلوق له اثر على اخلاق الانسان. لو كترت من لحم الخنزير من يدري، يعني الكلام ده صح. النهارده بيعملوا حقن من لحوم بعض الحيوانات، حقن، يعني في انسان شرير يعني المهم عشان لقي نفسه ضعيف يعني، فطلب انه يتحقن بدم القرد، فادوله حقن بدم القرد، فشوية شوية تحول إلى طباع القرد، فبقي يقفز من مكان لمكان، وبقت له طباع شرهة ونهمة من ناحية جنسية وما إليها، فالحقيقة في خطورة. وإذا كان مباح أكل لحم الخنزير، لكن يعني مفروض أن احنا ننظر نظرة يعني باحترام للسبب الأساسي الذي من أجله منعت هذه الأشياء. فيعني وإن كان مباحا، لكن برضو الواحد ما يكترش منه. في سؤال هنا، لا لازم ننتهي هنا دلوقتي الساعة 9:05. هل يجوز لشاب أن يتزوج فتاة تكبره بعشر سنوات؟ كلمة يجوز من جهة يجوز يجوز، لكن عادة بيستحسن أنه الرجل يزيد عن سن المرأة، وعند اللزوم ممكن أنه هو يكون زي بعض يعني إنما يمكن يكون دايما في حكمة، يعني حكمة الأجيال، أنه الرجل يبقى أكثر عمرا من المرأة. لكن برضو ما يبقاش بقى فرق كبير. النهاردة في بعض الأحيان بيبقى 20 سنة وما إليها، لكن يبقى يعني فرق. على العموم كلمة يجوز لما تقولي هل يجوز، أقول لك يجوز مدام هناك توافق بين الاثنين. وإذا كان هناك فضائل تانية لهذه المرأة يعني تغطي على هذه الناحية، يعني الإنسان لازم بننظر في الزواج إلى الإنسان ككل كده على بعضه، ففي فضائل معينة ممكن إنها إذا وجدت هذه الفضائل تغطي على هذه النقطة التي ممكن أن تعد نقطة نقص يعني. لكن إذا كانت هناك فضائل أخرى في هذه الفتاة تغطي على هذه الناحية، ما فيش مانع. أنت بتسأل سؤال هل يجوز، أقول لك يجوز، ما فيش مانع، يعني ما فيش هناك نص أو شيء يمنع من هذا. إنما بيستحسن أن يكون الرجل أكبر من المرأة لأسباب كثيرة سيكولوجية، وفي الزواج وما إليها يكون أحسن هذا. لكن يعني إذا كانت هناك صفات بيقول ما المقصود بالآية طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت السماوات؟ انت عارف المسيح قال ايه؟ قال انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد. واحد يقول ارسلت لكم خطاب به سؤال وله الان حوالي 2 شهر ولم يأتي الرد، فهل الرد على الخطابات يأخذ هذه المدة؟ طبعا لو تعلم اني انا عندي 1000 جواب لسه ما جاوبتش عليها. هو انا بس ما عمليش اختصاص تاني الا كتاب للجوابات. ما هو التجديف على الروح القدس؟ التجديف على الروح القدس اللي هو خطيئة التمرد على الحق الإلهي اللي هو بشعر به في أعماقي، اللي هي الروح القدس بيخلي الإنسان يعرف الفرق بين الخير والشر. فإذا الإنسان رفض هذا البتاع ده، هذا الحكم الباطني للتفريق بين الخير والشر، لأن المسيح لما بيقول إيه؟ بيقول من يجدف على الإبن يغفر له، وأما من يجدف على روح القدس فلن يغفر له. ليه؟ لأن اللي يجدف على ابن وهو لا يعلم أنه الابن، يعني جدف عليه لأنه لا يعلم. ليه بقى؟ لأن المسيح جاء متخفيا في الجسد، فأكيد أنه في احتمال أن الإنسان يسيء إليه وهو لا يعلم حقيقته، وتبقى هذه الخطيئة في هذه الحالة اسمها خطيئة الجهل أو خطيئة عن غير عمد. فإذا عرف بها واعترف بها يغفر له خطيئته. المسيح بيقول أنا يعني متسامح في حقي، انه اذا واحد اخطا فيا وفي الوقت نفسه كان لا يعلم من انا وبعدين تبين له انه مخطئ ورجع فيغفر له، لان الخطا كان عن غير عمد وكان عن جهل، زي ما قال بولس الرسول: فعلت في جهل في عدم ايمان. ومع ذلك المسيح ظهر له وانار بصيرته. لكن ناس تانيين زي الكتبة والفريسيين قالوا انه ببعل زبول يخرج الشياطين، فقال لهم مش ممكن، واعتبر ان كونهم ينسبوا هذا الفعل اللي بيعمله المسيح وهو الخير الى الشيطان، ده مش ممكن يصدر من انسان الا اذا كان فقد الوازع الداخلي وفقد النور الداخلي. زي الانسان يفقد البوصله في البحر، طبيعي تتخبط سفينته في الفضاء لانه فقد البوصله. فاذا وصل الانسان الى المرحله التي فيها يفقد الفرق بين الخير والشر ويصير الخير بالنسبه له شرا والشر خير، يبقى فقد النور الداخلي. هذا هو ما سماه المسيح بالتجنيف على روح القدس، لان روح القدس لما بيعمل بيعمل من داخل في داخل الانسان. فالانسان الكهنة اليهود ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، المسيح قام من بين الأموات. لو كانوا دول عن جهل لا يعرفون من هو المسيح كان يقولوا ايه؟ لا احنا ما كناش عارفين فنؤمن. وده اللي حصل بالنسبة لبعضهم زي يوسف ونيقوديموس، آمنوا بالمسيح. قائد المئة اللي طعن المسيح بالحربة آمن بالمسيح وعاش مسيحيا، اللي هو لونجينوس، ومذكور في السنكسار له يوم معين بنحتفل به. لونجينوس اللي طعن المسيح قائل المعنى، لانه قال حقا كان هذا ابن الله، فامن بالمسيح وبعدين عاش مسيحيا. فلو كان الكهنه ورؤساء الكهنه اليهود الذين قاوموا المسيح قاوموه عن جهل ثم عرفوا من هو المسيح لكانوا قد قبلوا في الإيمان، ولما كانوا قد رفضوا. لكن اللي شفناه في الكهنة ورؤساء الكهنة اليهود أو الكتبة والفريسيين، لما المسيح اندفن راحوا لبيلاطس في يوم السبت صباحا وقالوا له يا سيدنا، قالوا لبيلاطس يا سيدنا إن هذا المضل قال إنه بعد 3 أيام يقوم. يعني إذن عرفوا من المسيح أنه حيقوم، فلئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا تصير الضلالة الأخيرة أعظم من الأولى. قال لهم عندكم حراس روحوا اضبطوا القبر كما تشاءون، فراح وضبطوا القبر بالعساكر والحراس وما إليه. بعد كده المسيح قام من بين الأموات والحراس ظلوا كأنهم أموات، وطبعا خرجوا وراحوا قالوا وراحوا للكهنة ورؤساء الكهنة وقالوا لهم المسيح قام وإحنا شفنا إنه قام. يقول الكتاب المقدس إيه؟ أعطوا للعسكر نقودا وقالوا قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه. وإذا سمع هذا الأمر عند بيلاطس نحن يعني نكلمه، يعني يروحوا يسترضوا الحاكم لئلا يحاكمهم هم ويقول لهم انكم انتم اهملتم في الواجب بتاعهم. يعني بدل ما ناس تانيين لو كانوا دول يطلبون الحق يقول يا سلام، الحراس الوثنيين امنوا واحنا لا نؤمن، كان لازم يؤمنوا. لكن اللي حصل من العناد بتاعهم روح الشر الموجوده في داخلهم انه لا يقبل الحق ابدا انما يقاوم الحق. فبعد ان جاء الحراس الوثنيون وقالوا لهم ان المسيح قام، قالوا لا ما قامش. قولوا ان تلاميذه اتوا الى وصادقوه وادوا لهم فلوس رشوه عشان يقبلوا هذا الكلام ويقولوا ان تلاميذه اتوا الى وصادقوه وقالوا احنا هنروح نوصي بيلاطس البنطي عليكم. ده مثل تطبيقي على روح العناد والتجديف على الروح القدس. يبقى من هنا يبان ان خطيئه التجديف على القدس هي خطيئه العناد، ان الواحد الحق يرفضه على الرغم من ظهوره. في حكايه لطيفه صغيره على الحكايه دي، بيقولوا ان في واحد راجل يعني في الشارع، كانت هنا في مصر الحكايه دي في بلادنا، يعني اتنين بيتناقشوا في السكه يعني في السوق، ففي المناقشه في مقص، فالراجل بيقول ان ده سكين، التاني قالوا لا ازاي سكين دي مقص، قالوا لا لا مقص، قالوا يا راجل سكين، قالوا لا مقص. لا جه التاني بتاع شافته، ايه يا راجل تعرفش الفرق بين السكين والمقص؟ المقص اتنين كده لكن دي سكينه. لا مقص. قالوا التاني والتالت والرابع والخامس، كم هبرت الناس في السوق، ايه الحكايه؟ قال الراجل ده كل الناس بيقول مقص ودي سكين، كل الناس بتقول انها سكين، وزي انت بتقول مقص؟ قال لا مقص. الله ودوه للحاكم، قالوا له شوف العالم ده كله بيقول ان دي ان دي سكين، وهو حضرتك يقول ان مقص؟ لا ازاي يا راجل الكلام ده؟ طب ما هو باينه دي سكينه مش مقص. لا مقص. الله. طب غرقوه في النيل في البحر، غرق نزلوه لغايه بس رجليه كده، يا راجل مقص ولا سكين؟ لا مقص. يا راجل نزلوه تاني، نزلوه لغايه بطنه، يا راجل سكين ولا مقص؟ لا مقص. الله. نزلوه تاني لغايه رقبته، يا راجل هتغرقك خلاص، سيبني سكين ولا مقص؟ قال لا مقص. قال غرقوه كله، وهم هو غرقان رفع ايده يعمل كده، يعني ان ده مقص على طول. ده يعني دي قصة يذكر بها يعني على الناس المعاندة، اللي على الرغم من انه شايف بعينه وعينيه ومعروف الفرق ما بين المقص والسكين، والعالم كله يقول ان ده سكين مش مقص، لكن حضرته بالعناد اللي في قلبه والعناد لغايه ما يموت برضو عينيه. فالكتبه والفريسيين اللي هو عناهم المسيح، والكلام ده كان مبني على كلام المسيح على الكتبه والفريسيين، قالوا انه ببعل زبور يخرج الشياطين. قال لهم ازاي الشيطان يطلع شيطان؟ كيف هذا الكلام؟ وقال الكلام ده، قال انه من يجدف على الابن يغفر له، لانه طبعا عن طريق جهل، اما الذي يجدف على روح القدس فليغفر. طب نكتفي بهذا، ونعمة ربنا تشملكم جميعا، وله الاكرام والمجد الى ابد امين.
من يهوني من أبو الحام تبتوتي حنيا.